بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة قراءتنا في رسالة ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الحج، وقد انتهينا والحمد لله من مناسك الحج. ثم قال: والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة من الطواف والسعي، ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. وسيتكلم المؤلف عن حكم العمرة. قال بعد ذلك: والحلاق أفضل في الحج والعمرة، والتقصير يجزئ. فالحلاق أفضل من التقصير، كما ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ فسكت، ثم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين بثلاث دعوات. والحلق أبلغ من التقصير في إظهار العبودية والتذلل لله، وهذا نسك عظيم الإخوة. فالمسلم إذا حلق رأسه يستشعر أنه يحلق رأسه لله، يزيل هذه الزينة من على رأسه لله جل وعلا، وتزين بزينة الذل لله جل وعلا. وانظر في حال السجين كيف يحلق رأسه إظهارا لذله، وهكذا الحاج والمعتمر يحلق رأسه إظهارا للتذلل لله جل وعلا. والتقصير يجزئ بإجماع العلماء، وليقصر من جميع شعره، وليقصر من جميع رأس شعره. هذا الإخوة مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة أنه يجب التقصير أو الحلق من جميع الرأس، كما قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعمم الحلق والتقصير، عمم الرؤوس بالحلق والتقصير: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي رواية أخرى عند الحنابلة، وهو قول الشافعي، أنه يجزئه أن يحلق أو يقصر بعض الرأس، لو قصر بعض الرأس فهذا يجزئ. هذا قول الشافعي ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويؤيد هذا القول ما جاء في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم. ثبت عن ابن عمر وسلم بن الأكوع رضي الله عنهما أنهما اقتصرا على مسح بعض الرأس، قال ابن حزم: ولا مخالف لهما. فقالوا: كذلك إذن في هذه الآية محلقين رؤوسكم، كما قال هناك: وامسحوا برؤوسكم. ولما مسح بعض الصحابة بعض رؤوسهم كان هذا ليس فيه مخالفة للآية، فكذلك هنا، والله أعلم. ولا شك أن الأحوط يعني تعميم الرأس بالتقصير والحلق، لا شك أن هذا هو الأحوط. نعم. قال: وسنة المرأة التقصير. يعني كما جاء في الحديث: ليس على النساء حلق، والمرأة تقصر من جميع قرونها، تأخذ يعني ضفائرها وتقصر من يعني ضفائرها بمقدار أنملة، بمقدار أنملة. وهذا على سبيل التقريب، لو كان أقل أو أكثر فلا بأس. ثم قال: ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعد من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق، أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، وقاس عليها العلماء الحشرات المؤذية، والعقرب يقاس عليها الحية وشبهها كما ذكر هنا، والكلب العقور قاس عليه العلماء السباع التي تعدو، والغراب والحدأة وقاس عليها العلماء أيضا الطيور التي تعدو على الناس كالبازي والعقاب. فهذه يقتلها المحرم في الحل والحرم، وهذا مذهب جمهور العلماء أنهم يقيسون كل ما يؤذي على هذه المذكورات الخمس في الحديث، خلافا للحنفية أنهم قاسوا الذئب فقط. الحنفية اكتفوا بهذه الخمس وقاسوا عليها الذئب لأنه يدخل في الكلب. أما الجمهور فيقيسون كما ذكر المؤلف هنا، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين علة قتل هذه الخمسة فقال: خمس فواسق، فأي شيء فيه إيذاء فيقتل. وهنا تلاحظ قال: ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط. فعند المالكية أن لا يقتل الغراب والحدأة إلا أن يضر بالمحرم، يعني ما يجوز أن يقتل الغراب مطلقا هكذا، إذا رأى غرابا رماه قتله هذا لا يجوز، لكن إذا آذاه يقتله. فقط المالكية عندهم الغراب والحدأة، أما سائر المذكورات الفواسق تقتل مطلقا، لكن الجمهور يعني ما فرقوا بين الغراب والحدأ وغيرها، عندهم قتل هذه الفواسق مطلقا يعني هو جائز، لأنه يعني الله أعلم لم يرد يعني دليل يفرق، كما هو قول يعني الجمهور. ثم قال: ويجتنب في حجه وعمرته النساء. فهذا الآن يتكلم الآن عن المحظورات، النساء، والنساء المقصود بذلك الجماع ومقدماته، كما قال الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، أو قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث. والرفث فسره بعض الصحابة رضي الله عنهم والسلف بالجماع ومقدماته من كلام ولمس وقبلة إلى غير ذلك. قال: والطيب، والطيب هذا لا خلاف فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وقال: في الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه. قال: ومخيط الثياب. وكلمة مخيط أول من عبر بها إبراهيم النخعي رحمه الله، والمقصود بمخيط الثياب ماذا الإخوة؟ المفصل على الأعضاء، أما الذي فيه خيوط فكل شيء فيه خيوط، حتى الإزار الذي يلبسه المحرم عبارة عن خيوط مجموعة. فالمقصود بالمخيط ما هو مفصل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا القمص، فذكر الأمور المفصلة على الجسد ومخيط الثياب. والصيد كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وسيأتي الحديث عن الصيد في آخر الباب. قال: وقتل الدواب. وقتل الدواب يذكر الشراح هنا المقصود بقتل الدواب يعني من جسده، فلا يقتل القمل ولا يلقيه عن جسده، بخلاف البرغوث فإنه يجوز إلقاؤه من الأرض يخرج ولا يقتله. هذا الإخوة عند المالكية. بالنسبة للقمل أو القمل، عند المالكية أنه لا يجوز قتل القمل، وكذلك الحنفية، عند الحنفية والمالكية أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قتل القمل فهذا فيه ترفه، كأنه حلق شعر رأسه، يعني هو يؤذيه، فالذي يحلق شعر رأسه عليه ماذا؟ فدية. قالوا بمنزلة هذا لو قتل القمل الذي في رأسه، قالوا هذا مثل حلق الرأس، لأنه يريد أن يترفه، أن يدفع عنه الأذى فيحلق رأسه. طيب هناك طريقة أخرى بأن يقتل إيش؟ القمل. فقاسوا هذا على هذا. فتأمل الفقهاء الإخوة لما يذكرون شيئا يعني يعتمدون على تعليلات وأدلة. بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة أنه أفتى أن من قتل القمل فعليه أن يطعم شيئا، عليه أن يطعم شيئا، هذا ثابت عن ابن عمر. ولذلك يعني عند المالكية أنه إذا قتل القمل عليه قبض من طعام، أطعم قبض من طعام. عند الحنفية أنه يطعم شيئا. لكن مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة أنه يجوز قتل القمل ولا فدية فيه، وهذا قول عطاء إمام التابعين في المناسك، وقول طاووس وسعيد بن جبير من التابعين، عليه جمع من التابعين. وقالوا الصحيح أنه يقاس القمل على الفواسق المؤذية، فهذا مؤذي فيقتل مثل الحشرات المؤذية. وقالوا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية لأنه حلق رأسه، ارتكب محذور محذورات الإحرام، ليس لذات القمل. حتى لو كان أثناء حلق الرأس قتل للقمل هذا لا يعتبر، وإنما المعتبر هو إيش؟ حلق الرأس هو المحذور. وهذا الله أعلم يعني أقرب، يعني كما ترى أن ظاهر الحديث إنما يدل على هذا. ولو أن الإنسان احتاط لنفسه وأطعم شيئا كما ثبت عن ابن عمر فهذا لا بأس، خاصة أنه ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا عند المالكية هنا كما ذكر في الهامش أنه مثلا غير القمة التي لا تؤذي الإنسان، برغوث مثلا في الأرض، فقالوا لا يقتله. وهذا فيه قوة الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فمفهوم الحديث كما ذكروا أن غير هذه الخمس لا يقتل، غير هذه الخمس مما لا يؤذي لا يقتل، وهذا يعني عند المالكية. لكن الإشكال أنهم جعلوا فيه الفدية أو جعلوا فيه شيء من الإطعام، هذا يعني هو الإشكال، لأن هذا ليس بصيد، الصيد هو الذي يكون فيه ماذا يعني الجزاء، الله أعلم. فإذا يعني الأقرب كما عرفنا أنه قتل القمل جائز، أما غير القمل من الدواب التي لا تؤذي فعند الشافعية والحنابلة أنه يجوز قتلها، وعند المالكية أنها لا تقتل، كذلك لا تقتل لمفهوم الحديث. وقولهم يعني قوي في كونها لا تقتل، لكن يعني لا تجب فيها الفدية، لو قتلها المحرم لا يجب فيها شيء، أن هذا يحتاج إلى دليل. قال وإلقاء التفث، وإلقاء التفث المقصود هنا يعني إزالة الشعر، الأخذ من شعر الرأس أو البدن، ولا فرق بين شعر الرأس والبدن بإجماع العلماء كما نقل هذا الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك تقليم الأظفار هذا من إلقاء التفث. والدليل على هذا كما قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فسر ابن عباس هذه الآية بحلق الرأس والأخذ من الشارب وندف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار وجاء المجاهد أنه قال قص اللحية، فهذا كله من يعني التفث، فهذا من المحظورات. قال ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة. ولا يغطي رأسه في الإحرام، إذا غطى رأسه بملاصق وقصد به التغطية فهذا لا يجوز، يعني مثلا يلبس إمامة، هذا محظور محظورات الإحرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته ناقته ماذا قال؟ ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما الاستظلال إذا كان ببناء، يعني إذا كان مثلا في خيمة أو في بيت فهذا جائز. أما إذا كان في الهودج مثلا، إذا استظل بشيء وهو يمشي وهو يسير، جعل شيئا على رأسه من يعني مظلة أو هودج، فجمهور العلماء طبعا هذا جائز. أما عند المالكية فلا يجوز، ويجب عليه أن لا يستظل، وهذا قول يعني فيه شيء من المشقة عند المالكية أنه لا يستظل بهودج أو بشيء، ولكن قول الجمهور يعني هو الأقرب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع كان معه أسامة وبلال رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. ولكن كما عرفنا في عرفة مثلا أنك تضحي ولا تستظل هذا مستحب، كما ثبت عن ابن عمر أنه قال أضحي لمن أحرمت له. فإذا الاستظلال يعني جائز عند جمهور العلماء. قال ولا يحلقه، لا يحلق رأسه إلا من ضرورة، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فحلقه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الذي حدث لكعب بن عجرة رضي الله عنه، أنه حلق رأسه لضرورة بسبب القمل، لما جيء به والقمل يتناثر على وجهه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية الأذى، ونزلت هذه الآية في حقه. فإذن هذه المحظورات: النساء والطيب والمخيط وتغطية الرأس والصيد. كذلك من المحظورات التي ما ذكرها المؤلف ماذا؟ عقد النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون وليا ولا يخطب. وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. قال ثم يفتدي بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مدين لكل مسكين، كما جاء في الحديث يعني لكل مسكين نصف صاع. نصف صاع يعني ماذا؟ مدين، لأن الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. هذا الإخوة ما يسمى بفدية الأذى، فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة. فدية الأذى الإخوة تكون إذا فعل المحرم محظور محظورات الإحرام. أما عقد النكاح فلا فدية فيه، لا شيء فيه، لأنه عبارة عن عقد ويبطل وينتهي الأمر، واضح؟ فعقد النكاح أصلا النكاح باطل، فما له وجود، وجوده كالعدم، فلا يكون على المحرم شيء. وأما الجماع، الجماع فيه يعني فدية مغلظة، ويعني نذكر ما يتعلق بالجماع قبل أن نذكر يعني فدية الأذى. بالنسبة للجماع طبعا الإخوة إذا جامع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يعني مثلا إذا جامع قبل عرفة، إذا جامع مثلا بعد الوقوف بعرفة، طيب خلينا نفرق، إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فحجه باطل بإجماع العلماء وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا جامع بعد الوقوف بعرفة مثلا بالمزدلفة، فهذا أيضا بإجماع الصحابة حجه باطل. وعلى ذلك الأمة الثلاثة إلا الحنفية، الحنفية قالوا ما دام وقف بعرفة فحجه صحيح، لكن الأقرب قول الجمهور، لأن هذا الذي عليه يعني فتاوى الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عمرو وابن عباس وابن عمر. طيب، ثم إذا جامع قبل التحلل الأول، أو نقول بعبارة أخرى، نعم إذا جامع قبل التحلل الأول، يعني مثلا قبل أن يرمي، على خلاف طبعا كما عرفنا الدرس الماضي، التحلل الأول إما أن يكون بماذا؟ باثنين من ثلاثة، وهذا الأحوط قول الشافعي والحنابلة، وإما أن يكون بالرمي فقط وهو قول المالكية. فلكن يعني هنا من باب التنبيه الإخوة أنه عند جمهور العلماء، أن عند الأئمة الأربعة، أن من جامع بعد رمي جمرة العقبة فحجه صحيح، حتى عند الشافعية والحنابلة الذين يقولون التحلل الأول يحدث إيش بعد الحلق، بعد اثنين من ثلاث. انتبه، هذا نبه عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال لا فرق يعني بين من حلق رأسه وبين من لم يحلق بالنسبة لموضوع الجماع وإبطال الحج، لأن أمر عظيم. ما دام أنه جاء يعني جمرة العقبة رماها، فعند الأئمة الأربعة أن حجه صحيح. وأيضا هذا ثبت عن ابن عباس وعطاء. فإذا لكن الآن مسألتنا هنا، إذا جامع قبل رمي الجمرة، إذا جامع قبل رمي الجمرة فعرفنا أن حجه باطل. وماذا عليه؟ عليه أولا أن يتوب إلى الله، ثم الإخوة عليه ثلاثة أمور: أن يتم الحج ولو كان فاسدا، وأتم الحج والعمرة لله، فيفعل كل مناسك الحج. ثم ثانيا عليه أن يقضي الحج من قابل. ثم ثالثا عليه بدنة، عليه بدنة، هذه ثلاثة طبعا مع التوبة إلى الله تعالى. والأمر الخامس يعني قال به ابن عباس علوم باب الاستحباب، لأنه ما ورد عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر، أنه يفرق بينه وبين زوجته إذا حج من قابل، يعني ممكن يحجان في نفس الحملة لكن إيش ما يجتمع معها، لأن هذا هو سبب وقوع في الجماع. فإذا هذه خمسة أشياء: توبة وإتمام الحج وقضاؤه وبدنه والتفريق بينه وبين امرأته، لكن عرفنا أن التفريق قد يكون مستحبا. وعليه بدنه، هذا عند جمهور العلماء وافتى به ابن عباس وعطاء، لكن عند المالكية أنه عليه شاه، عليه شاه، هذا عند المالكية، ورواية عند الحنابلة، لكن الذي عليه الجمهور عليه بدنه، وهذا هو الأقرب، لأن هذا وقع في أمر يعني مغلظ، أمر كبير هو الجماع. طيب، أما إذا جامع بعد رمي الجمرة، إذا جامع بعد رمي الجمرة أو بعد يعني طواف الإفاضة مثلا، إذا جامع بعد طواف الإفاضة خلاص حجه صحيح، إنه أكمل يعني أركان الحج. لكن ماذا عليه؟ مثلا إذا جامع بعد رمي جمرة العقبة قبل أو بعد التحلل الأول، بعبارة أخرى بعد التحلل الأول، فهذا الإخوة يعني عليه، يعني طبعا حجه صحيح ما دام انه تحلل التحلل الاول فحجه صحيح، او كما عرفنا في التنبيه اذا جمع بعد رمي جمرة العقبة ايضا حجه ايش صحيح. لكن ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه بدنه، هذا للجماع، وكما ثبت عن ابن عباس قال يعتمر ويهدي، او يهدي، يعتمر ويهدي. ايش معنى يعتمر؟ الذي رجح ابن قدامة هنا أنه يجدد إحرامه، لأن عند الآن طواف إفاضة وسعي مثلا إذا ما كان سعى، فبالجماع فسد إحرامه، فكيف يرجع له الإحرام؟ قالوا يذهب إلى الحل، إلى التنعيم مثلا، ويحرم بعمرة، قل لبيك عمرة. قالوا لا يقصد بهذه العمرة أن يطوف ويسعى للعمرة، لا، وإنما يقصد ماذا؟ أن يدخل في إحرام جديد حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. هذا معنى قول ابن عباس يعتمر ويهدي، هذا الذي رجحه ابن قدامة، وبعضهم حمل على الظاهر، لكن يعني الضار هنا الله أعلم غير مراد، يعني ما تتداخل عمره مع الحج هنا. فإذا عليه أن يجدد إحرامه، يعني يلبي بعمره من الحل، وعليه بدنه. أما إذا باشر هذا الجماع بدنة عليه الكفار، نعم بدنة عليه بدنة يعني، نعم. طيب إذا باشر يعني لم يجامع، باشر ولم ينزل، فالتابعون والأئمة الأربعة أن عليه دم، عليه دم. وبعض العلماء طبعا يقول عليه دم يعني فدية الأذى، وإنما اختاروا يعني يعني خير هذه الأنواع، لأن عليه إما أن عليه شاه أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، فاختار التابعون في فتواهم أفضل هذه الأنواع وهي الشاه، لأن هذا المحرم الذي يباشر إنما فعل محظور من المحظورات، وفعل المحظور فيه ماذا؟ فدية الأذى التي فيها التخيير. المهم، فإذا باشر ولم ينزل وإنما أمذى فقط أو باشر فقط، فهذا عليه الدم. إذا باشر وأنزل، إذا باشر وأنزل المني، فبعض العلماء يبطل حجه، يعني كما هو عند المالكية حجه باطل حتى لو ما جامع، لو أنزل المني فحجه باطل، وهذا أفتى به عطاء رواية عند الحنابلة. والذي عليه الجمهور أنه حجه صحيح، حجه صحيح، ويصعب يعني قياس مجرد الإنزال بالجماع، والله أعلم. فحجه صحيح، لكن يعني عليه يعني بدنه، عليه بدنه لأنه أنزل، هذا عند الحنابلة، وأفتى به يعني بعض التابعين الحسن وبن جبير والثوري. وعند الشافعي والحنفية أن عليه شاه، أن عليه شاه، أن عليه شاه، نعم، والله أعلم. إذن هذا الذي يعني يباشر. أما الذي يكرر النظر، يكرر النظر ويمذي، فهذا عليه دم يعني فدية أذى، يعني شاه و يعني أو يعني الأمور المخير فيها. نعم، هذا ما يتعلق بموضوع يعني الجماع ومقدماته. ثم باقي المحظورات الإخوة، باقي المحظورات، يعني هو الإنسان فيها مخير بين هذه الثلاثة، في قول جمهور العلماء أنها على التخير. طيب بالنسبة للناس والجاهل إذا فعل هذه المحظورات، طبعا الإخوة يعني العامد لا شك أن عليه هذه الفدية، فدية الأذى، لكن الجاهل أو الناسي، فبالنسبة للشافعية والحنابلة يفرقون بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، فعندهم المحظورات نوعان. قالوا الشيء الذي فيه إتلاف يعني ما يمكن أن يتدارك، فهذا تجب فيه الفدية، سواء كان المحرم ناسيا أو عامدا أو جاهلا تجب فيه الفدية. طيب ما الشيء الذي لا يتدارك فيه إتلاف؟ مثل ماذا؟ حلق الرأس، لو حلق رأسه خلاص ما يستطيع أن يرجع الشعر مرة أخرى، خلاص. قالوا وإن كنت ناسيا، لكن الآن إيش نسوي لك الآن؟ خلاص الآن هذا المحظور يلازمك، يجب عليك فدية. فقالوا هذا فيه إتلاف مثل حلق الرأس، وكذلك إيش؟ طبعا قص الأظافر، حلق الرأس، كذلك الصيد، الصيد، كذلك الجماع ومقدماته كما عرفنا. الجماع، الجماع قالوا الجماع لأنه قد يعني هكذا يذكرون في الكتب أنه قد يتلف البكارة، المهم. فقالوا هذه فيها الفدية لأن فيها إتلاف، سواء الناسي والجاهل والمتعمد. وهذا القول قال به عطاء، قال به عطاء، و أما قالوا الشيء الذي ليس فيه إتلاف مثل ماذا؟ مثل تغطية الرأس، واحد غطى رأسه ناسيا يكشفه خلاص، استعمل الطيب مثلا يغسله وانتهى الأمر. فقالوا إن كان ناسيا فليس عليه شيء، إذا كان جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء لعموم الأدلة. نعم، أما إن كان متعمدا طبعا عليه شيء عند الجميع. فهذا مذهب الشافعية والحنابلة، هو مذهب الإخوة قوي جدا في الحقيقة، لأن هذا أولا أفتى به عطاء رحمه الله من التابعين. ثم كذلك تلاحظ حديث كعب بن عجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الفدية مع أنه ماذا؟ معذور. كعب بن عجرة معذور، وهو فعل المحظور يعني مضطرا، والمضطر كالمكره لا اختيار له، يعني شق عليه الأمر، ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية ما عذره. فكذلك قالوا إذن العلة في هذا أنه أتلف شيئا، أتلف رأسه، أتلف شعر رأسه، بخلاف ماذا؟ بخلاف الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كان عليه جبة وفيها الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بأن يخلع الجبة وأن يغسل الطيب فقط، وليس عليه شيء، لم يلزمه بفدية. فهذا دليل قوي عند يعني الشافعية والحنابلة. أما مذهب الحنفية والمالكية نعم يعني لم يفرقوا مثل هذا يعني التفريق، يعني هذا في الفدية والله أعلم أقرب أنه يفرق بين الشيء الذي فيه إتلاف والشيء الذي ليس فيه يعني إتلاف، والله أعلم. طيب، إذن عرفنا الآن فدية الأذى متى تكون. طيب، بالنسبة للإخوة لمن ترك واجبا من واجبات الحج ماذا عليه؟ عليه دم، عليه دم. والدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما. فإذن الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب أن ترك الواجب ليس فيه إيش؟ تخيير، عليه خيار واحد فقط، أن يعني يذبح يعني شاء عليه الدم. أما المحظور ففيه التخيير. طبعا وبالنسبة لترك الواجب هذا الذي عليه يعني عامة العلماء أن من ترك واجب فعليه دم، هذا عليه الأئمة الأربعة، وقد يختلفون في بعض التفاصيل. يعني مثلا من ترك المبيت بمنى على القول بوجوب عند الجمهور خلاف الحنفية، بعضهم قال إذا ترك الليالي الثلاث عليه دم، أما إذا ترك ليلة أو ليلتين يعني عليه إطعام، يطعم شيئا كما هو رواية عند الحنابلة. ويعني هكذا يعني في بعض يختلفون في بعض التفاصيل. مثلا من ترك رمي الجمار، فيعني إذا ترك الجمار كلها إلى أن انتهت أيام التشريق، كما عرفنا الإخوة رمي الجمار ما يكون على صاحبه دم، يعني إذا تركه إلا إذا انتهت أيام إيش؟ تشريق. إذا ما انتهت يمكن أن يتدارك، يذهب ويرمي حتى إن شاء الله اليوم الثالث عشر يرمي الجمار كلها، ليس عليه شيء. بل حتى عند يعني الجمهور أنه إذا يعني رمى ليلا في أيام التشريق أيضا رميه صحيح، بخلاف ما ذكرناه بالأمس يعني عن ابن عمر، وإن قلنا هذا أحوط أن يرمي بالنهار، لكن عند الجمهور أنه يصح رميه ليلا. لكن السؤال هنا إذا سألك في اليوم الرابع عشر أني أنا نسيت أن أرمي جمرة من الجمرات تركتها، أو نسي مثلا الصغرى فقط أو الكبرى مثلا، أو رمي يوم كامل، فماذا عليه؟ طبعا هذا عليه دم، قد يختلفون بعض التفاصيل، لكن الذي عليه يعني جمهور العلماء وهذا هو الأحوط أنه من نسي يعني كل الجمار أو جمرة من الجمرات عليه دم، عليه يعني دم. بعضهم يقول في كل جمرة دم، وبعضهم حتى في الحصاه دم، يعني الله أعلم. مثل هذه الأمور يعني لم يرد فيها دليل واضح، لكن المسلم إذا كان عنده يحتاط لنفسه، فإذا ترك يعني الجمار كلها فعليه دم، إذا حتى لو ترك جمرة عليه دم حتى يعني يبرئ ذمته. هنا قال حيث شاء من البلاد يذبحها، حيث شاء من البلاد. هذا الإخوة مذهب المالكية أنه في فدية الأذى الشاه لا يجب أن تكون في تذبح في الحرم، بل يجوز في أي مكان. هذا عند المالكية وقول مجاهد، خلافا للجمهور. جمهور العلماء يعني في فدية الأذى لابد أن تكون في الحرم، لابد أن تكون في الحرم. وقول مالكية فيه قوة لأنه لا دليل على هذا، يعني وكعب بن عجرة رضي الله عنه كانت قصته بالحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لما أوجب عليه الشاه أن يبعث بالشاه إلى الحرم. الله أعلم. وإن كان قد يقال أن هذا يعني يشق لأن أصلا هم منعوا من يعني دخول مكة، الله أعلم، لكن يعني الأحوط لا شك أنه يكون في الحرم، هذا أحوط على قول جمهور العلماء. أما ترك الواجب، إذا ترك واجبا فعليه دم، فعند الأئمة الأربعة أنه يكون في الحرم، أنه يكون في الحرم، هذا عند الأئمة الأربعة أنه يكون في الحرم. والله أعلم، يعني هذا مما يقوي أن الفدية عموما ما دام أنها متعلقة بالحاج فالأصل أن تكون في الحرم، الله أعلم. وهكذا دم الصيد يكون في الحرم بالإجماع، دم القران والتمتع يكون بالحرم، نعم، إلا دم الإحصار، المحصر إذا منع من دخول البيت طبعا عليه يعني أن يذبح وأن يحلق رأسه ويتحلل ويأتي بعد ذلك يعني بالعمرة متى ما يتيسر، فدم الإحصار يعني يكون في المكان الذي أحصر فيه لأنه ما يستطيع أن يدخل الحرم، يكون في المكان الذي أحصر فيه على قول جمهور العلماء. طيب، إذن هذا الإخوة ما يتعلق بترك الواجب أو فعل المحظور أو يعني وقوع في الجماع ومقدماته، عرفنا ما يتعلق بهذه الأمور. قال وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها، إن هذا بخلاف الرجل، وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل، وتجتنب ما سوى ذلك من الطيب ويعني باقي المحظورات. قال طبعا تغطية الرأس لابد أن يتكلم عنه هنا. قال وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. طبعا قريب من هذه الجملة يعني ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارقطني، قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، وهذا صحيح عن ابن عمر. إحرام المرأة في وجهها هذا بإجماع العلماء كما نقل هذا ابن قدامة وغيره، فالمرأة الإخوة لا يجوز لها أن تغطي وجهها إذا كانت بين النساء، إذا كانت المرأة بين النساء فلا يجوز لها أن تغطي وجهها. طبعا المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، النقاب يشد على الوجه، لكن حتى لو سدلت على وجهها فهذا لا يجوز إذا كان بين النساء أو كانت لوحدها مثلا. أما إذا كانت يعني أمام الرجال فهنا يعني يجوز لها أن تسدل على وجهها، هذا بلا خلاف كما نقل ابن قدامة وجاء عن الصحابيات رضي الله عنهن كما في يعني أثر أسماء رضي الله عنها، وكذلك أثر عائشة كما يروى عن عائشة أنها كانت إذا يعني كنا إذا اقتربنا من الرجال يسدلنا يعني على يعني وجوههن، والسدل يكون يعني بدون ربط، يكون من أعلى الرأس تسدل على يعني وجهها بما يسمى بالغشوة الآن مثلا. قال وكفيها، كفيها نعم هذا من المحظورات الإخوة على المرأة كما عرفنا، ولا تنتقب المرأة المحرمة، لكن يجوز لها أن تغطي كفيها كما تشاء حتى لو كانت لوحدها بدون حاجة، لأن هذا ما ورد عن ابن عمر إنما قال في وجهها فقط، فبالنسبة للكفين فقط الذي يحرم إيش القفازين، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يجيزون يعني حتى لبس القفاز للمرأة. قال وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، طبعا ابن عمر قال إحرام الرجل في رأسه لكن مؤلف زاد في وجهه، لماذا؟ لأنه عند المالكية أن هذا عند الحنفية والمالكية رواية عند الحنابل أنه لا يباح يعني تغطية الوجه للمحرم، طبعا استدلوا بزيادة مسلم في حديث الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه ولا وجهه، هذه جاءت عند مسلم. نعم، مذهب الشافعية والحنابلة رواية عند الحنابلة أنه يباح كشف الوجه، قالوا الرواية هذه ماذا شاذة كما بين هذا البيهقي رحمه الله تعالى، وعلها شعبة رحمه الله يعني أمير المؤمنين في الحديث، وذلك البخاري لم يذكر هذه الزيادة التي تفرد بها مسلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن هذه الرواية شاذة، والذي يدل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. ثبت عن عثمان أنه كان يغطي وجهه وهو محرم، وثبت عن جابر أن المحرم إذا نام يغطي وجهه، وإذا يعني أراد أن يغطي وجهه من الغبار، فيعني هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم تغطية الوجه، وهذا هو الأقرب يعني خلافا للحنفية والمالكية. قال: ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا قول الجمهور خلافا للحنابلة، قال إذا ما وجدت النعل فتلبس الخف لكن تقطع الخف أسفل من الكعبين حتى يتحول إلى نعل. وهذا في الحقيقة الإخوة يعني ثبت في حديث ابن عمر، قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. لكن في حديث ابن عمر كان في المدينة، لكن في حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. ولا شك أنه في عرفات يعني هناك جموع كثيرة لم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذلك هذا أيضا أفتى به عمر وعلي وجمع من الصحابة، أو عمر وعلي وابن عباس، ثبت عن ابن أبي شيبة أنهم يعني أجازوا لبس الخف بدون قطع. فمذهب الحنابلة هو هنا أقوى، ورجح ابن تيمية. فلا يلزم يعني قطع الخفين إذا لم يجد يعني النعلين، يلبس الخفين وليس عليه شيء. طيب، ثم قال: والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران. الآن يذكر المناسك الثلاثة، أنساك الحج الثلاثة: القران والتمتع والإفراد. وكما تعرفون الإخوة يعني سيذكر هو صورة القران والتمتع، لكن التمتع يعتمر ثم إيش يتحلل ويحج. القران يجمع بين العمرة والحج في أفعال واحدة، يقول لبيك عمرة وحجا. التمتع الإفراد يلبي ماذا؟ بالحج وحده. وليس هناك فرق بين الإفراد والقران في الأفعال إلا في الهدي، في وجوب الهدي على القارن والتلبية، هذا يقول لبيك حجا وهذا يقول لبيك حجا وعمرة. عند المالكية والشافعية أن الإفراد أفضل الأنساك، وعند الحنفية أن القران أفضل، وعند الحنابلة أن التمتع أفضل إلا إذا ساق هديا فيكون القران أفضل. بالنسبة لمذهب المالكية والشافعية استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، وكما جاء في بعض الأحاديث أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، لكن هذه الأحاديث الإخوة تؤول. لماذا؟ لأنه جاءت أحاديث صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا لا شك فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا دل على أنه قارن، ونزل عليه جبريل وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا هو القران. فقول بعض الصحابة أفرد الحج، قالوا لأن أعمال القران مثل أعمال إيش؟ الإفراد، فكأنه أفرد أعمال الحج عن العمرة، لأن القران مثل الإفراد فيطلق على القران أنه إفراد. هذا تأويل. التأويل الثاني أنه أولا لبى بالحج وحده، أفرد الحج، ثم قال له جبريل إيش؟ قل عمرة في حجة، أمره بالقران فقرن. ولذلك يعني ما يكون يعني إذن يعني لهذا الدليل يعني ما يكون في حجة. ثم كذلك استدلوا بفعل الخلفاء أنهم كانوا يفردون الحج، وهذا صحيح، ثبت عن عمر رضي الله عنه، لكن أيضا ثبت عن عمر أنه قال: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. فعمر رضي الله عنه كان يفرد الحج. لماذا؟ نعم نعم، خشي أن يهجر البيت، خشي عمر رضي الله عنه أن يهجر البيت. كيف خشي أن يهجر البيت؟ الإخوة الذي يأتي إلى الحج ويتمتع أو يقرن خلاص يكون قد أدى إيش؟ العمرة، اعتمر حج. فإذا رجع إلى بلده ما يفكر مرة أخرى خلال السنة أن إيش يرجع لأجل ماذا؟ العمرة. يقول: أنا الحمد لله اعتمرت وحججت، فيتهاون الناس العمرة في خلال السنة فيهجرون البيت، وكان عندهم قبل يعني حرص على أداء العمرة في السنة ولو مرة. فعمر رضي الله عنه من سياسته الشرعية أنه أفرد الحج، لكن ما نهى عن المتعة، ما نهى عن القران، ولا نهى عن التمتع، لكن اختار الإفراد لهذه المصلحة. وبالفعل هذا في حق في زمنه يكون أفضل، ما ترك الأفضل بالنسبة لهذه الملابسات. فبذلك لما يأتي الحاج مفردا يحج فقط ثم يرجع إلى بلده، سيفكر إيش أن يأتي للعمرة مرة أخرى. ثم أيضا الإخوة لابد أن نعرف أن المسلم مثلا إذا أفرد بالعمرة، أفرد له سفرة مستقلة من بلده ثم حج في نفس العام مفردا، وآخر لم يذهب إلى العمرة في السنة كلها لكنه حج متمتعا أو قارنا، أيهم أفضل؟ الأول. المفرد يكون أفضل من القارن المتمتع، لأنه أفرد العمرة بسفرة كاملة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن الإفراد هنا أفضل كما نقل هذا ابن تيمية. لكن مثلا لو فرضنا أن هذا المتمتع اعتمر في السنة، يكون إيش أفضل من ماذا؟ من المفرد. عرفنا؟ طيب، وإن كان الأقرب في الأنساك والله أعلم أن القران أفضل هذه الأنساك، القران أفضل هذه الأنساك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ما كان ليختار لنبيه إلا الأفضل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قال لهم شق عليهم أن يتحللوا، قال لو استقبلت من أمري مس البرد لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى أن يرجع عن الشيء الذي اختاره الله له، كيف يتمنى أمر خلاف ما اختار الله تعالى له؟ وإنما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المعنى في هذا أنه أراد أن يطيب قلوب الصحابة فقط، يعني شق عليهم أن يتحللوا، أنهم يريدوا أن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو يعني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، يعني وافقتكم في فعلكم، كنت معكم مثلكم، ما بتطيب القلوب فقط. فإذا القران هو الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن، لكن إذا ما ساق الهدي ابتداء الأفضل يسوق الهدي ويقرن، لكن إذا ما ساق الهدي فهنا يعني الأمر فيه نظر، فلو تمتع قد يكون هذا أقرب، لأنه يكون يعني ما يكون للقران ميزة، يكون متمتع له سعيان، فالله أعلم. وإن كان قد يقال أيضا يعني وجهة نظر قوية أخرى أن القران أفضل مطلق لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما لم يسوق الهدي لأنه شق عليه ذلك، فيجبر هذا بالنية الصالحة وأن يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا أولى، والله أعلم. لكن يعني كما ذكر ابن قدامة أنه لو ما ساق الهدي فيكون التمتع في حقه أفضل، الله أعلم. طيب، قال فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة، من غير أهل مكة فعليه هدي، لأن إذا كان من أهل مكة ويفرد، لكن إذا اختار القران أو التمتع يجوز له لكن ليس عليه ماذا؟ هدي. إن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهل حاضري المسجد الحرام، على خلاف هل ذلك يرجع إلى التمتع أو يرجع إلى الهدي. لكن على كل، لو اختار المكي التمتع أو القران فليس عليه هدي. قال يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به، بعد أن يدخل به من الحل. هذا الكلام الإخوة معناه عند المالكية أنه يشترط في الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، هذا عند المالكية خلاف الجمهور. يقول المالكية الهدي ما يعتبر هدي إلا إذا أخرجته إلى الحل، فإما أن توقفه بعرفة ثم تدخله منى وتنحر بمنى، وإذا ما أوقفته بعرفة فلا بد أن تأتي به من الحل، من أي مكان من الحل، ثم بعد ذلك تنحر بمكة. هذا مذهب المالكية خلافا للجمهور. الجمهور قالوا يجوز لك أن تشتري الهدي من الحرم، ما يجب عليك أن تخرجه إلى عرفة أو إلى الحل، وهذا هو الأقرب لأنه لا دليل على هذا التفريق. طبعا ابن عمر كان لا يرى الهدي إلا ما عرف. المالكية اعتمدوا على فعل ابن عمر، والجمهور يعني قالوا لا دليل على هذا في المسألة، وروي عن ابن عباس خلاف فعل ابن عمر. ما دام اختلف الصحابة فنرجع إلى الأدلة، ولم يرد ما يدل على اشتراط الجمع بين الحل والحرام. لذلك هنا مسألة الإخوة يمكن أن ينتبه لها والله أعلم، أن يبحث فيها. لو أن إنسان مثلا هنا في الإمارات وكل واحد في مكة في الحال أن يشتري له هديا، وعينه قبل أن يأتي مثلا، قبل أن يتقال هذا هدي، فهل يعتبر أنه ساق الهدي أو لا؟ لأن هل السوق المقصود به أن لابد أن يسوقه؟ إذا قلنا لابد أن يسوقه يعني ما مقدار السوق؟ لو ساقه مسافة أمتار يعني يعتبر ساق خلاص؟ أو أنه لو اشتراه المهم يشتريه؟ ما دام أن الجمهور يقولون لا يشترط أن يأتي به من الحل، فلو اشتراه من الحرم يكون قد ساق الهدي في الظاهر والله أعلم. لكن هذه مسألة تحتاج إلى بحث. إذا قلنا بهذا سيسهل على الإنسان أن يكون قارنا ويسوق الهدي، فيوكل واحد في مكة قبل أن يأتي مثلا يشتري له هدي، ويكون قد ساق الهدي بذلك ويلبي بالقران، يكون قد فعل أفضل الأنساك والله أعلم. لكن هذا يحتاج إلى يعني بحث في حقيقة السوق، هل يشترط السوق، حقيقة السوق يعني يجره هذا مشروط أو لا؟ أنا صراحة ما يعني وجدت هذا، وسألت بعض المشايخ فبعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا. أذكر أني سألت الشيخ عزيز حفظه الله تعالى مرة من قديم، فقال يعني ما يشترط هذا، ويعتبر هذا يعني قد ساق الهدي والله أعلم. طيب، وبهذا يسهل يعني على الإنسان أن يكون قارنا والله أعلم، يسهل عليه أن يكون قارنا، أنا ما يشترط أن يذهب بالهدي إلى الحل. لكن الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع أصلا ما يعين الهدي قبل ذلك، وإنما مثلا يوكل غير أن يذبح عن يوم العيد وخلاص، خلاف الذي يعين. إذا عين قال فلان اشتر لي مثلا شاء هذه هدي، فخلاص هذه تعينت أنها هدي. طيب، ثم قال فإن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج، يعني في وقت يحرم، من وقت يحرم إلى يوم عرفة. فصيام 3 أيام في الحج، يعني هذا هو الثابت الإخوة عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، أنه متى يصوم 3 أيام؟ يهل بالحج مثلا كمتمتعا، يهل بالحج قبل اليوم 8 حتى يصوم 7 و8 و9. هذا الثابت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. وإذن لابد أن يهل بالحج. إذا فاته قال فإن فاته ذلك صام أيام منى، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، أيضا كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. و7 إذا رجع، يعني إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. طبعا هذا من باب التخفيف، ويجوز أن يصومها في مكة. قال وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج، واضح، يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج. طبعا هو قال هنا يحل منها في أشهر الحج، لأن الإخوة المعتبر عندهم عند المالكية التحلل، فلو أحرم بالعمرة في رمضان وتحلل في شوال يعتبر متمتعا. لكن الصحيح الله أعلم أن المعتبر في هذا هو الإحرام، نفس الإحرام، فلا بد أن يتوقع الإحرام في شوال، وهذا يعني جاء عن جابر رضي الله عنه، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعي. قال ثم يحج من عامه في نفس العام قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد، هذا عند المالكية. فإذا رجع إلى بلده انقطع التمتع، إذا رجع مرة أخرى لمكة لابد أن يأتي بإيش؟ بعمرة مرة أخرى حتى يكون متمتعا، أو إلى مثل أفقه في البعد. لكن يعني رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا مذهب الحنفية أنه إذا رجع إلى بلده ينقطع تمتعه، فإذا أراد أن يرجع مرة أخرى إلى مكة لابد أن يأتي بعمرة مرة أخرى. لكن إذا سافر إلى المدينة أو إلى حتى مكان أبعد من أفقه فهذا يعني يجدد سفره، من قطع يعني سفره والله أعلم. وهذا يعني جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن الذي يقطع التمتع هو السفر إلى البلد. قال ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها،
المتمتع يحرم بالحج من مكة، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. نعم، المعتمر لابد أن يخرج إيش من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة لما أرادت أن تعتمر أمر أخاها أن يعني يذهب بها إلى التنعيم. قال: وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا، ويبدأ بالعمرة في نيته. هذا عند المالكية، أنه في النية لابد أن ينوي العمرة أولا وندبا في لفظه. لكن يعني هو القران في الحقيقة يقول لبيك عمرة وحجا، يعني ينويهما معا، فحتى لو ما نوى العمرة أولا فهذا يجزئه، والله أعلم. ثم عندهم صورة أخرى للقران، قال: وإذا أردف الحج على العمرة، يعني إذا لبى بالعمرة أولا كان متمتعا ثم يدخل عليها الحج، فهذا جائز، هذا جائز، نعم، بإجماع العلماء. وهذا الذي فعلته عائشة، كانت متمتعة ثم ماذا، يعني لما لم تطهر أصبحت قارنة، أدخلت الحج على العمرة. لكن هذا يشترط فيه، قال: قبل أن يطوف ويركع فهو قارن، يعني قبل أن يطوف طواف العمرة. لكن لما طاف طواف العمرة وصلى ركعتين انتهى الطواف، فما يجوز له أن يدخل الحج على العمرة بعد ذلك ويتحول إلى قارن. وهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أنه لابد أن يكون هذا قبل الطواف أو أثناء الطواف يغير نيته. نعم. وكذلك العكس، مثلا لو كان مفردا أو قارنا أراد أن يكون متمتعا فهذا يجوز، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، كل من لم يسق الهدي أمره بأن يتمتع. وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران كما عرفنا. ثم قال: ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عام فليس بمتمتع، وهذا بالإجماع. نعم. ثم ذكر الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل من فقهاء المسلمين. ويقدم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه حكم في الضبع بكبش، وجاء عن الصحابة مثلا أنه مثلا في النعامة تشبه ماذا؟ لا، عندك إبل أو بقر أو غنم أو شاه، يعني النعامة تشبه ماذا في الصورة؟ الإبل. فقالوا في النعامة يعني الإبل. مثلا في الحمامة قالوا شاه أصغر شيء، وهكذا. قال: ومحله منى إن أوقفه، إن وقف به بعرفة، وإلا فمكة، ويدخل به من الحل، كما عرفنا عند المالكين يجمعون إيش بين إيش، الحل والحرم، في هدي القران والتمتع، وكذلك في ماذا، جزاء الصيد. قال: وله أن يختار ذلك أو كفارة، أو كفارة طعام مساكين، كما في الآية: أو كفارة طعام مساكين. كيف؟ أن ينظر إلى قيمة الصيد، هذا عند الحنفية والمالكية، ينظر إلى قيمة الصيد. لكن عند الشافعية والحنابلة أنه ينظر إلى قيمة المثل طعاما فيتصدق به. كيف يعني؟ مثلا إنسان قتل حمامة، فعند الحنفية والمالكية أن ينظر إلى قيمة الحمامة، كم تساوي الحمامة؟ يعني هو ما أراد أن يذبح شاه، قال: أنا ما أريد شاه، أريد أن أطعم مساكين. يقوم الحمامة كم؟ قالوا: هذه 50 درهم مثلا. فإيش؟ عليه أن يشتري ب50 درهم ماذا؟ طعاما، ويتصدق به على المساكين، لكل يعني مسكين يعني مد كما سأتي، أو على قول الحنفية هو الأقرب، يعني نعم، أنه يعني المسكين له يعني مدان. طيب، فإذا هذا عند الحنفية والمالكية. أما عند الشافعية والحنابلة مثلا يقومون المثل، فمثلا عندنا الآن هذا قتل حمامة، ما يقومون الحمامة، إنهم يقومون ماذا؟ الشاه. قل: الشاه كم تساوي؟ تساوي 300 درهم. فيشتري بال300 طعاما ويوزعه على الفقراء، هذا الفرق. وهذا أقرب، قول الشافعي والحنابلة أقرب، لأن المقصود ماذا؟ يعني أن يكون هناك عدل وتماثل في البدن لا في الصيد نفسه، كما قال: أو عدل ذلك صياما. قال: أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما، ولكسر المد يوما كاملا. هذا عند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد، لكن الحنفية ورواية عند الإمام أحمد أنه عن كل مدين يوم، يصوم عن كل مدين يوم، وهذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني مثلا لو أنه يشتري بخمسين درهم خمسين مد، يصوم خمسين يوم. مثلا لو يشتري بالشاه ثلاثمائة مد، ثلاثمائة درهم يشتري بها ثلاثمائة مد، يصوم ثلاثمائة يوم. أو على مذهب الحنفية عن كل مدين يوم، يعني مئة وخمسين. الصيام سيكون كثيرا يعني في هذه الأيام طبعا. ثم ختم كلامه عن العمرة قال: والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر. وهذا الإخوة يعني عند المالكية ويعني الحنفية ورواية عند الحنابلة، لكن عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أن العمرة واجبة مرة في العمر. ويعني الذي طبعا ابن مسعود يذهب إلى أنها مستحبة، وابن عمر وجابر وأكثر السلف التابعين يرون أن العمرة واجبة، حتى قال ابن سيرين لم يختلفوا في أن العمرة واجبة، لكن يعني خالف ابن مسعود في هذا. وقد يستأنس بعض الأحاديث كما في حديث الصبي رضي الله عنه أو رحمه الله أنه جاء عند عمر وقال: إني وجدت العمرة والحج مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فقال: مكتوبين علي. وأيضا في حديث أبي رزين النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله عن أبيه يعني ما يستطيع أن يركب الراحلة، فقال: حج عن أبيك واعتمر. قال إمام أحمد: هذا من أجود ما يستدل به على وجوب العمرة، والله أعلم. قال: ويستحب طبعا هنا قال مرة في العمر عند المالكية، خلافا للجمهور أنه يكره تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، لكن لو اعتمر في شهر ذي الحجة نعم يعتمر في شهر محرم مثلا، لكن عند الجمهور أنه يستحب تكرار العمرة كما هو ظاهر الأحاديث تابع بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. حتى الإخوة لو كان في سفرة واحدة وخرج إلى التنعيم وأتى بعمرة فهذا جائز، لكن ما يكون يعني في يوم أو يومين، يكون هناك فاصل يعني معقول كما ذكر الإمام أحمد عشرة أيام. وهذا جاء عن السلف رحمه الله تعالى، قال علي: في كل شهر مرة. وكان أنس إذا حمم رأسه أو حمم رأسه يعني سود رأسه خرج الشعر، خرج واعتمر كل ما يعني يخرج شعر رأسه. وعكرمة رحمه الله يقول: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وعطاء قال: في كل شهر مرتين. وقال أحمد: في عشرة أيام مرة. فليس هناك مانع يعني من العمرة أكثر من مرة في السفرة الواحدة، وخاصة من يأتي من بلاد بعيدة ويريد أن يعتمر عن نفسه وعن والديه مثلا، فيعني هذا يعني طيب. ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول، طبعا هذا جاء في البخاري وأيضا فيه زيادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون. هنا المؤلف ما ذكر ساجدون وإن كانت يعني موجودة في صحيح البخاري. لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يعني لما يقول ذكر يعني السفر يزيد فيه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. بذلك نكون قد انتهينا من باب الحج والعمرة من هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.